إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إمام أهل السنة: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهو لازال رحمه الله تعالى في الرد على تلك الطائفة التي أنكرت وأولت وأحكمت العقول وخالفت النصوص وساروا على غير هدى، تركوا منهج السلف واتبعوا هواهم الشيطان. وكما أولوا القرآن على أهوائهم، صفوا على الأحاديث وأولوا تلك الأحاديث وخالفوا منهج السلف في فهم معانيها وإجرائها على وفق ما أتت له. ومن الأحاديث التي تأولوها وزعموا أنها تصب فيما اعتقدوه وأنها تدل على ذلك وأن هذا شاهد لهم، وما عرفوا المعنى، والنصوص معانيها لا تؤخذ بانفرادها، وإنما لا بد من جمع النصوص والنظر فيها ثم استنباط الأحكام. يقول الإمام أحمد: قالوا يعني الزنادقة والجهمية، قالوا: جاء الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن، أظمأت نهارك وأسرت ليلك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والدارمي، وضعفه الإمام الألباني، لكن مع صحته قال: فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. وقلنا لهم، يقول الإمام أحمد: هذا هو ادعاؤهم، أن القرآن يجيء في صورة شاب يعني مخلوق، يعني أن القرآن مخلوق. قالوا: إن القرآن يجيء في صورة شاب شاحب، فيأتي صاحبه فيقول، يعني يتكلم. قلنا لهم القرآن لا يجي إلا بمعنى، يعني أنه لا يجيء القرآن، كيف يجيء وهو كلام الله؟ والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية كما مر معنا، ولكن يأتي الثواب، ثواب القرآن مأخوذ من تلك النصوص التي بينت ثواب الأعمال الصالحة، ومنها قراءة القرآن كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني من قرأ حرفا من القرآن كان له كذا من الحسنات، يعني النعيم. وإنما تأتي الأجور ويأتي الثواب، ولهذا أتت النصوص ببيان ثواب القرآن وبيان ثواب بعض سوره وبيان ثواب بعض آياته. ولا شك في ذلك كما أتى في حديث البقرة وآل عمران، قال: تجيء كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف، قال: تحاجان عن صاحبها. كذلك ثواب الإخلاص، سورة الإخلاص، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في ثواب قراءتها والأجر المترتب عليها. كذلك الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والحج، لا تجيء الصلاة ولا يجيء الصيام ولا يجيء الحج، إنما يجيء الثواب. لهذا يقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي عمل من خير تراه، يعني ترى ثوابه وجزاء الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك بالعكس، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله: ومن يعمل سوءا يجز به، وقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالقرآن لا يأتي ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى يجيء القرآن في صورة شاب شعب، يعني يجيء الثواب، يأتي ثواب القرآن. ولهذا كل الأعمال كما جاء في قولك: يوم تجد كل نفس ما عملت، كل الأعمال التي عملها الإنسان من صلاة، مما كانت واجبا كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها مما هو واجب، وكذلك مما هو مستحب، لا تأتي هذه الأعمال، إنما يأتي ثوابها. قال له الإمام أحمد: لا يجيء إلا بثوابه. القرآن لا يجيء إلا بمعنى، إلا بالثواب، إلا بمعنى يعني بالثواب. ولهذا قال له أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، يعني من الأجر. قال: من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، ما قال من قرأ قل هو الله أحد تجيئه قل هو الله أحد،
وإنما قال له كذا وكذا. فكلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن. يجيء القرآن، تجيء الصلاة، تجيء الزكاة، يجيء الصبر، يجيء الشكر، يجيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل الأعمال إنما يجيء ثوابه، إنما يأتي ثوابها. كذلك من عمل السوء يأتي الجزاء، سرقة، الزنا، شرب الخمر، كل أنواع المعاصي التي يعملها، الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم، أذية الوالدين، كل ذلك يأتي جزاؤه وما رتب الله سبحانه وتعالى عليه. هذه هي الشبهة وهذا هو الرد. القرآن يجيء قال في سورة شاب يعني أن القرآن مخلوق. نقول ما كان كذا لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا يعني من الأجر، ما قال يأتي قل هو الله أحد. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب أنه من عمل من الأعمال إنما يأتيه الثواب لا يأتيه العمل نفسه، يعني في صورة شاب. ولهذا تأول ذلك الحديث وخرجوه على غير ما فهمه السلف. وهناك أيضا شبهة أخرى في قوله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو قبل الخلق، صدقوا، فالله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، يعني بعد ما يفنى الخلق، يعني آخر شيء بعد ما يفنى الخلق. لكن هناك شيء بين الله سبحانه وتعالى أنها لا تفنى، قال فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون، هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا، وهذا هو الضلال. هذه هي سطو العقول على آيات الله. هذه هي شبهتهم، أول تلك الآية وخرجوها على عقولهم، وما علموا منهج السلف في ذلك. وكما قلنا النصوص لا بد من جمعها ومعرفة ما تؤول إليه، وأن نفهم بفهم السلف لا نفصو عليها، ولا نجعل للفكر وللعقل فيها أعمال، ولا نجعل تخريجها، ولا نجعل لها تخريجا على الحوادث الكونية كما يفعل أهل الإعجاز، ولا ينزل منزلة النظريات، ولا يجعل لذلك تفكيرا، فقالوا هو الأول والآخر. الأول زعموا، وهذا الزعم صحيح، لأن الله ليس قبله شيء، فهو قبل الخلق جميعا، ولكن أخطأ عندما قالوا هو الآخر، يعني بفناء كل شيء، يعني ما جعل هناك شيء، لا جنة ولا نار، النعيم والعقب كل ذات. قالوا فلا يبقى شيء، لا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقب ولا عرش ولا كرسي. ايش هذا الزعم على انه ليس مع الله، لا يكون مع الله شيء، لان قال الله هو الاخر، جمود، جمود بدون فهم وعقليات لا تدرك. وجعلوا للعقل تفكير خارج عن فهم السلف، وحكموا العقول على النصوص، والعقل ليس بحاكم، العقل هو محكوم. فاستواهم الشيطان وقالوا أنه لا يكون مع الله شيء، هو الآخر ليس معه شيء. فيقول لهم الإمام أحمد: قلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال لهم: فيها نعيم مقيم. فإذا قال جل وجهه مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، وقال وكلها دائم، فإذا قال الله دائم يعني لا ينقطع أبدا، أليست أن الجنة موجودة؟ إذا موجودة. وقوله: وما هم منها بمخرجين، يعني من النار. وإن الآخرة هي دار القرار، وقال: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال: ماكثين فيها أبدا، وقال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومثله في القرآن كثير، يعني بقاء الجنة وما فيها من النعيم المقيم الدائم الذي ليس منه خروج، ما هم منها بمخرجين، لا يخرجون من الجنة، وإنما نعيم مقيم دائم الأكل، أكلها دائم، خالدين فيها. إذن هذه باقية. وقال عندما ذكر أهل النار: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال: أولئك يأسوا من رحمتي، وقال: لا ينالهم الله برحمة. وقال: نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال: خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال: إنها عليهم مؤصدة. ومثله في القرآن كثير، يعني بقائها وعدم فنائها وعدم زوالها، فالجنة باقية. والنار باقية والجنة هي دار المتقين الموحدين الذين أثبتوا لله ما أثبت لنفسه وأثبتوا له ما أثبته له رسوله، وما خرجوا عن فهم السلف في النصوص، وأما من حاد وضل كالجامعة والزنادقة فأولئك يئسوا من رحمة الله وهم في النار خالدون فيها. وقولوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هؤلاء هم وسيجدونه وسيتحقق لهم ذلك عيانا. سيتحقق لهم ذلك عيانا لترون الجحيم. ثم لترون عين اليقين واضحة أمامكم. أنكرتم أم لم تنكرون؟ هي واضحة وستكون أمامكم لإنكاركم لها. فالجنة باقية والنار باقية بالنصوص. قال وأما السماء والأرض فقد بادتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة والنار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سرير الرحمن ولأنه سقف الجنة والله عليه، فلا يهلك ولا يبيد. إذن هناك ما يهلك ويذهب وهناك ما يبقى، وذلك تحت مشيئة الله. فالجنة باقية والنار باقية والعرش باقي. قال وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان، كل من على الأرض. قالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأنزل الله آية يخبر عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء من الحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لا يموت، فأيقنوا عند ذلك بالموت. كل شيء هالك إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء. وقلنا للجميع حين زعموا أن الله في كل مكان، هذا رد على قولهم أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، قلنا لهم أخبرونا عن قول الله جل ثناه فلما تجلى ربه للجبل. أنتم تقولون الله في كل مكان وحال في كل مكان، فما قول الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل؟ كيف يخرج هذا؟ لما يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟ ليش يتجلى للجبل وهو فيه؟ كيف يتجلى له؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رأه من قبل. أن الجبل عندما رأى الله سبحانه وتعالى دك اندك وسار تراب من خشية الله، وهذا رد على قوم لهم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. كيف الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل وهو فيه؟ وكيف الجبل صار دكا عندما رأى شيء لم يره من قبل؟ كيف تكون هو حال فيه وهو لم يره؟ قال وقلنا للجام فالله نور، فقال الجامي هو نور كله. فقلنا فالله قال وأشرقت الأرض بنور ربي بنور ربها، لأنه قال نور لأنهم يقولون في كل مكان. طيب الله نور، قالوا نور كله، طيب ليش الدنيا كلها تصبح نور؟ والله يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، فقد أخبر الله جل ثناه أن له نور. فقلنا أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور؟ يعني البيت الذي فيه ليس فيه نور، لا من كهرباء ولا من غيره، لماذا لم يكن فيه نور إذا قلتم أن الله في وأن الله في كل مكان؟ فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان؟ أمر آخر، إذا لماذا إذا أدخلنا السراج داخل البيت أضاء؟ لماذا لم يكن هو ضوء الله سبحانه وتعالى نتعوض به عن ضوء هذه الكهرباء؟ قال قال الإمام أحمد: فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله. هذا هو الدجل، وهذا هو الضلال، وهذا هو الجهل المركب الذي يكون فيه الإنسان جاهل ولكنه لا يعلم أنه جاهل، وهذه هي المشكلة. يحس بنفسه بأنه عالم وهو أجهل الجهال، يسطو على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يفسرها ويتكلم فيها وهو لا يدرك ما تقول إليه وما يدرك فهم السلف. لذلك يقول إمام أحمد: فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة. هذه دعوة من الإمام أحمد: رحم الله من عقل عن الله، يعني من فهم الفهم الذي يستحقه كتاب الله، عقله يعني فهم ذلك الكتاب. قال: ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، يعني أنه لو قال بقول وكان ذلك القول مخالف للكتاب والسنة رجع عنه وتاب، استغفر وأناب. قال: وقال بقول العلماء وقول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. يعني هذه الدعوة له بالرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا كل مغلق وأن يبصرنا بكتابه وسنة رسوله وأن يفهمنا بفهم السلف وأن يجعل لنا تأييدا من عنده ونصرة من عنده وتوفيقا من عنده وأن ييسر لنا بقية عمرنا في تدبر كتابه وسنة رسوله على منهج سلف هذه الأمة من المهاجرين والأنصار، وأن يبعد عنا كل سوء. كما نسأله سبحانه وتعالى ألا تقوم لأهل البدع قائمة ولا تولى لهم كلمة ولا يكون لهم جمع، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يفرق جمعهم وأن يجعل بأسهم بينهم وهو بينهم. ولا شك كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع العلماء على هذا الكتاب والسنة على فهم السلف، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر فيما قدمنا وأن يتجاوز عنا فيما أخطأنا به. والله سبحانه وتعالى يتولانا بكل خير، وأن يتجاوز عنا ما كان من الخطأ، وإن أخطأنا فهو عن غير قصد. فنحن نتتبع فهم السلف ومنهج السلف وما ساروا عليه لمعرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب ذكورا وإناثا إلى كتاب ربها وسنة نبيها ومنهج سلفها وأن يفتح لهم كل مغلق، ولكن لا يكون ذلك إلا بإخلاص النية. إذا أخلصت النيات وتوجه العبد إلى ربه ودعاه، لا شك في الفتح عليه، لكن يحتاج ذلك الفتح إلى صبر وإلى جلوس للاستماع والتعليم والقراءة. هذا آخر الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا. هيا لنا ذلك الوقت الذي قضيناه مع هذا الكتاب الماتع الذي لا ينبغي لطالب علم أن يكون جاهلا به. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.